ونحاول اليوم بحول الله أن نتحدث عن مدارج العروج إلى هذه المنزلة، وهي في حقيقة الأمر منزلة من منازل الإيمان تستحق أن يشتغل بها العبد حياته كلها من أجل أن يكون من أهل الصبغة، صبغة الله جل وعلا. أن يصطبغ الإنسان بهذا المعنى، أي أن يصير جزءا من ماهيته بل أساس ماهيته، كما عبرنا قبله حينما يصطبغ الثوب بالشيء يصير اللون محددا ومميزا له، به يعرف وبه يشعر، وهو انتماؤه وهو ماهيته وهو وجوده، يقع في الخير ويقع في الشر كما شهدنا قبله بقول الله جل وعلا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فالصبغة يشربها الإنسان. من أهم المعاني التي ترد بهذا المعنى والتي هي الطريق، هي الطريق في حقيقة الأمر وهي الوسيلة إلى أن يصطبغ العبد بصبغة الله جل وعلا، الربانية. الربانية مما ورد في قول الله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الربانية نسبة، أي هذه مصدر نسبة إلى الرب، وهي وقعت هكذا نسبة إلى الرب جل وعلا. النسبة والإضافة في النحو لهما نفس المآل في نهاية المطاف، لأن قول الله جل وعلا صبغة الله هذا إضافة، وقد سبق البيان أن الإضافة ها هنا فيها معنى التخصيص والخصوصية، وكذلك النسبة نفس المعنى. الشيء المضاف إلى الله جل وعلا يعني الصباغة ديال الله كما سبق بيانه بالمعنى الذي نستعمله في عاميتنا وهو صحيح مليح وقد سبقت الإشارة إليه في الحصة السابقة. المنسوب إلى الله إنما هو منسوب إليه من مقام العبودية له جل وعلا، كما نقول عبد الله وعبد الرحمن صبغة الله. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا المعنى هي الإضافة اللي فيه الخصوصية، يعني عبد ديال الله عبد الله وعبد الرحمن. العبد هنا يكتسب من نور الله ونور الرحمن جل وعلا معنى كونه عبد الله، وقيمة قيمة المضاف إليه، بل قيمة المضاف تتحدد بقيمة المضاف إليه. الآن نبسط هذا المعنى لغير المسلم بهذه الصناعة، قيمة المضاف تتحدد بقيمة المضاف إليه، يعني العبد قيمته من كجي، كجي من قيمة المضاف إليه الله جل وعلا. فمن كان عبد للشيطان أو عبد للطاغوت فقيمته تتحدد بما عبد أو بمن عبد. وكذلك المؤمن يعلو درجاته ويعلو منزلة بقدر ما ينتسب إلى الله جل وعلا، سواء انتسب بالإضافة عبد الله عبد الرحمن أو انتسب بالنسبة. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذه العبارة في الحقيقة جديرة بالتأمل العميق، صبغة الله، صبغة الله يعني الصباغة ديال الله سبحانه وتعالى. فلذلك قيمة الصبغة، القيمة ديال الصبغة تتحدد بقيمة من أسندت إليه على سبيل الإضافة، وهو الله جل جلاله رب السماوات والأرض وما بينهما سبحانه وتعالى. العبد إذا اصطبغ بهذه الصبغة صار ربانيا، صار ربانيا بكل ما في الكلمة من معنى وما أحوجنا نحن في هذا الزمان على الخصوص إلى هذه الربانية. لا امتثال لنا ولا للأمة من نهجتها إلا بالعودة إلى صبغة الله، إلا بالتدرج عبر مدارج الربانية، لأن الربانية دروج. ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما كما ورد في صحيح البخاري في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله جل وعلا هذا كلام الإمام البخاري في ترجمة كتابه باب من أبواب كتاب العلم صحيح البخاري، باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال ابن عباس دائما كلام الإمام البخاري يحكيه، وقال ابن عباس الرباني من يعلم بصغار العلم قبل كباره، ولك أن تقرأها أيضا من يتعلم أو من يعلم أي يتعلم بصغار العلم قبل كباره. المقصود بالعلم في الإسلام ما هو علم المعرفة أبدا، المعرفة الحلم والعلم شيء آخر، لأن العلم لا يسمى علما في حقيقته إلا إذا ورث العمل، إلا إذا ورث العمل. ولذلك قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي بما هم عاملون. ولو كانوا غير عاملين لما كانوا علماء في اصطلاح التعبير القرآني والحديث النبوي الشيء. من يربي بصغار العلم قبل كباره، الرباني من يربي بصغار العلم قبل كباره، يربي أو يعلم أو يتعلم أو يتربى، يعني أنه يعرج إلى الله جل وعلا وإلى التعلم والاتصاف بأوصاف العلم الرباني الذي يعطي في النهاية صبغة الله جل وعلا، يورث القلب الصبغة، يورث القلب الصبغة فيصير لله وبالله. قلت: لا يكون كذلك فعلا إلا إذا قطع العهد وعزم العزمة على المضي في طريق الله جل وعلا والسير إليه. قلت: خاصة في زماننا هذا لا تكفي العلوم والمعارف، إن كفيف نهائيا بس يخزن الإنسان راكو واحد عدد من الأحكام الشرعية. هؤلاء نحن نرى أنفسنا ومن حولنا كثير مننا لهم معرفة كبيرة جدا بكثير من الأمور من المعارف الدينية والطبيعية وغير ذلك، ولا يحول ذلك كله بينه وبين المعاصي، لا يزال في خطايا غارقا في وهدته مرتكفا في آثامه لا يستطيع التخلص. وإنما الذي يستطيع فعلا الإقلاع إلى الله من قطع العهد على السير عبر مدارج الإيمان وعبر المنهج الرباني الذي أرساه القرآن. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، في الرواية الأخرى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، لتحصيل الصبغة، صبغة الله. وما أحسن من الله صبغة، أي لا أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، لأن العبد العابد حقيقة هو الذي صبغ بهذه الصبغة، لأنها صبغة عملية، صبغة مثل المزيدات القولية والكلامية أبدا، لأن جاءت الآية في سياق الجدل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وإلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، لا أخي الآيات جدل. ختم القرآن جزءا من هذا المقطع بقوله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. ونحن له عابدون يعني كل الجدالات الفارغة لا تنجي، وإنما العمل، العمل، العمل لا يكون إلا إذا نظر المؤمن إلى نفسه أولا، يشرحه ينظره إلى نفسه ويحاول أن ينصب أغوارها نصبا ليعرف الثغرات ويعرف النقائص ويعرف المشاكل التي يعاني منها داخليا. ما الذي يعجزه عن أن يكون عبدا لله حقا وصدقا؟ لا أحد يستطيع أن يجيبك عن هذا السؤال إلا أنت. يكذب عليك الكذاب يقول فيه في واحد في مجال الدين، في مجال الدين ممكن يرقيك وممكن يعني يعطيك الميازين الإيمانية أبدا. وإنما غاية أهل العلم وأهل المعرفة في الدين أن يدلوك على معالم الطريق. يقول فمين دزلوا لي لبغي الدين، يمكنش يدوز مبعد، لا يستطيع، مستحيل، لأن الإيمان أحاسيس ومشاعر، ولذلك لا يمكن لأحد أن يشعر ما كان أحد أو أن يحس بما يحس. فالإيمان ذوق، الإيمان وجدان، الإيمان إحساس. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم هالمشكلة هنا. ولذلك إذا لا مناص من التجربة الذاتية، لا مناص من الدخول القربي، كل نفس في نفسها في مجال العمل الدين، في مجال الاكتساب لمنازل الإيمان. قلت: وهذا لا يكون إلا بعد كشف النفس، لبحال ذاك الراديو اللي يكشف البدن. واحد أيضا مثل هذا معصوب كما يترجمونه، هذا اللي يسمى سكانير، معصوب بالعربية الآن للنفس، هذا المعصوب لا يكون، لا يكون له نفضل، لا يكون له كشف إلا إذا شرحت النفس بين يدي كتاب الله جل وعلا. القرآن لما تعرض عليه النفس ديالك سيضع الملامس على مواطن الداء من قلبك وتراها بعينك، وتعرف الضعف ديالي هنا، هنا أنا ضعيف، هنا أنا لا أستطيع أن أتحرك. فلذلك هذه المواقع هذه حينما تقرأ كتاب الله جل وعلا وتدارسه بنفسك أو مع أهلك أو مع غيرك تستكشف مشاكلك النفسية وتستكشف أدواءك للعداء ومرضك. تجو أدواءك وعجبك. الله تعالى طريق في الآية: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي الكتاب تدرسون الكتاب. وقبلنا قبل أن التدارس ليس بمعنى سبي التفسير يعني المعاني التفسيرية، لا، التدارس هو مرحلة ما بعد التفسير، هو ضربون للتدبر، ضربون للتفكر في النفس والتدبر لآلاء الله جل وعلا وآياته في النفس وفي الكتاب قبل ذلك وبعد ذلك وفي الآثار، لينال العبد الصبغة التي يسلك بها إلى الله جل وعلا. قلت لابد من قرار. أولا الزمن لا يرحم، اليوم غدا، كل دقيقة تمر تفلتت من عمرك، كل دقيقة مرت تفلتت وضاعت من عمرك، ولا يمكنك أن تعيش اللحظة الواحدة مرتين. فإذا لابد من قرار، لابد من عقف نفسي على الخطوة التي أنا فيها قبل أن أخطوها، لأنظر إلى أين في الرمال، اتجاه إلى أين، البوصلة تقودني إلى أي اتجاه، إلى الله جل وعلا أم إلى الشيطان، لأنه إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لإبليس، ولا منزلة بين المنزلتين كما هو مقرر في علم العقائد. العبد إذا رأى نفسه فعلا وكشف حقيقته بأنه ينبغي أن ينطلق في اتجاه الخير، ينبغي أن ينطلق بصبغة الله، فهذا قرار اتخذه أولا، ثم بعد ذلك مباشرة انظر إلى الأسباب العملية التي تسلمك إلى الطريق السائلة في الموصلة إلى الله جل وعلا، لتنال منزلة الصبغة وتكون من أهل الله، لأن صبغة الله تعني أنها صفة في أهل الله، نتكلمنا على معنى الإضافة في خصوصية بيول الله، إن لله أهلين من الأرض أو من الناس كما في الحديث الصحيح، أهل القرآن أهل الله وخاصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أهل القرآن أهل الله وخاصته، وإنما المقصود أتت بأهل القرآن المتخلقين بأخلاق القرآن، كما حق في حديث عائشة من صحيح المسلمين في السيرة لله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: كان خلقه القرآن. خلق يعني الصفات، صفة النفس، معنى ديال الخلق ماشي بالمعنى المتداول الآن، إن المعنى المتداول الأخلاق الآن هو معنى داخلي ماشي معنى عربي أصيل إسلامي، لا، معنى داخلي معنى فلسفي، أما الخلق في معناه الأصيل اللغوي العربي القديم الإسلامي، لأن الإسلام بني على لغة العرب، إنما معناه صفات النفس ثابتة، صفات النفس ثابتة، لأنه صفات نوعان، صفات البدن تسمى خلقة، الخاء واللام والقاف، جذر واحد، جذر لغوي واحد، فإذا وصف البدن قيل خلقة، فالخلقة لا تتغير ثابتة، وإذا وصفت النفس قيل خلق، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام، كيف تستيقظ، كيف تتكلم، كيف، يعني الصفات النفسية، التصرفات ماشي الشكلية الظاهرة، لا، تفاعل ديال الوجدان النفسي الذي ينتج عنه العمل، كل عملك ينتج عن صفات نفسية باطنة، يعني باختصار هي خصائص النفس، ليس من الشخصية. فلما قال كان خلقه القرآن، كأنها قالت في لغة العصر كانت شخصيته صلى الله عليه وسلم القرآن، من استغراق تام كل القرآن، لا يشد شيء منه عن خلقه عليه الصلاة والسلام فعلا وتركا، تخلق بالأوامر فعلا وتخلق بالنواهي تركا. أهل القرآن أهل الله وخاصته، هذا معناه الأساس، لا ينال العبد هذا قلت إلا بالربانية، إلا بالصبغة، وهذه الصبغة بعد اتخاذ القرار بأن تسير إلى الله جل وعلا لا بد أن تعرف الطريق، الطريق رسمها الله جل وعلا، ذكرت الآية: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. علم الكتاب ودراسة الكتاب ليس معناه أن يشتغل الإنسان فقط بالتلاوة الليل والنهار، أنا الليل وأطراف النهار، والتلاوة خير كبير جدا، لست بذلك، ولكن لابد من اكتساب صفات القرآن، لابد من التخلق بأخلاق القرآن، ولذلك الآيات حينما كانت تنزل بداية الأمر لم تكن تنزل جملة ولكن كانت تنزل منجمة، رب العالمين ينزل 4 آيات 5 آيات وينقطع الوحي مدة ثم يستأنف النزول، لأن الله سبحانه وتعالى عامل النفس الإنسانية بالقرآن كما عامل الأرض بالمطر، بس الأرض تتغل وتعطي زيان، يأتيها المطر على فترات، أصبح واحد شتوى ترطم الأرض، حرطوا الناس، قلبوا الأرض، صح شتوى خراكر من الزريعة، صح شتوى خراكر تنبت، صح شتوى خراكر، ولا بد ما بين الإمطار والإمطار من 30 تستريح فيها الأرض من الماء وتستفيد من شعاع الشمس. النفس الإنسانية هكذا تتنزل آيات على الوزان البشري تحتاج ليستوعبها خلقيا إلى زمن. إن كنت تفعل القرآن في حقنة ضمن حقنة واحدة إذن يرد ظهور الدار. القرآن ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولأننا نريد أن نستوعبه جملة نتركه جملة. صحيح ما يمكنش الإنسان يقول أنا لنقبط القرآن في الظهر وجيز فأصير متحرقا به، هذه مش حكمة ومش طريق الأنبياء. الحفظ للقرآن شيء والعمل بالقرآن شيء آخر، والله جل وعلا قدير سبحانه بأن ينزل القرآن جملة واحدة، وقدير بأن يطبعه على قلب رسوله في أقل من رمشة عين، فإذا به ينطق من كتاب من الفاتحة إلى الناس. ولكن الله عز وجل رسم منهج للبشرية، استفاد منه أصحاب رسول الله والتابعون لأصحاب رسول الله والتابعون لمن تابعهم إلى يوم الناس هذا، ولا يزالون إلى يوم القيامة يستفيدون من منهج الله، من الربانية، من الصبغة القرآنية المنسوبة إلى الرب أو إلى الله جل وعلا. ولذلك كل منا مطالب بأن يراجع نفسه، ما معي من القرآن؟ قال ما معك من القرآن؟ معك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة ما معك من القرآن؟ قل معي سورة البقرة وكذا وكذا. ما كان أصحاب رسول الله يحفظون إشكال الألفاظ ورسومها وحفظها، ولكن معه هذه المعية هذه تعني معه بكل ما للكلمة من معنى، المعية من الصحبة الخلقية، من الصحبة أقول التخلقية، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. من هذه المعية؟ لا عيش معه، أبو جهل عاش معه وأبو لهب عاش معه ولم يكونوا معه. ولكن ما معنى المعية؟ فسر بعض السياق تراهم ركعا سجدا، هذه المعية، هذه معنى يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآية. لا أثر المعنى السابق بالكلام اللاحق. ولذلك أن يكون معك شيء من القرآن تعلم أنك كأنما حزت الدنيا بحذافيرها. حقيقة لما نشوف حرص ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني أخجل من نفسي أن أقول معي سورة الإخلاص من القرآن، ما دام قبرت زمانيا، هل فعلا قل هو الله أحد سورة الإخلاص معي في كل ما في كلمة معنى، أم أنها فقط على لسان وليس معي؟ يعني هذه المعية لما نتحقق منها بعده بالشكل الحقيقي سنصحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا قرأ أحدهم سورة الإخلاص صار مثل الجبل في إيمانه وفي قوته وعزيمته على خرق كل ما يعرضه من آفات أو مشاكل أو أي شيء من أعمال الشيطان، لأنه سورة الإخلاص تعطيه الأمان التام، تعطيه العصمة بالله جل وعلا، العصمة بالله أي يحفظ بالله جل وعلا. قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد العربية يطلق على رأس الجبل، يعني ذاك الجبل اللي يعني هذا بالمعنى اللغوي، الجبل اللي كيكون طالع طالع حتى الرأس ديالو دير واحد الصخرة كبيرة، تتكون كتلة صخرية واحدة ماشي مركبة من أجداد، كدية صخرة كبيرة تسمى صمد، لأن الناس يصمدون إليها عند الطوفان إذا كان غرق أو كان واحد هارب من شي سبع أو واحد يصمدوا إلى صخرة كبيرة لأنه يظن بأنه سيعصم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. صمد الحقوق إنما هو الله جل وعلا. فإذا قرأ أحدهم سورة الإخلاص تنزل عليه الأمان، علاش؟ لأنه متخلق بها، لأنها معه، شغل على لسانه، ليس على لسانه وحسب، بل هي معه، بل هي معه، صبغ بها، صبغ بهذه المنزلة، صبغة الله، صار ربانيا بها. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون من حقائق الإيمان الواردة في الكتاب. نحن في حاجة إلى إعادة قراءة القرآن بهذا المنهج. منذ من الليل ونراجع راسين على سورة الفاتحة. أستطيع أن أقول الفاتحة معي؟ والله صعب جدا. وقد قرأ أحد أصحاب رسول الله الفاتحة على نبيه واحد عبد حي عسال الله أن يكون قرأ عليه سورة الفاتحة فقام كأن لم يكن به شيء، نضب على نبيه هو، لأن القارئ بما عزم من قراءته كانت الفاتحة معه. نزل عليه كل كان إذا قرأ القرآن تنزل ثقل الإيمان على من قرأ عليه، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أنزلنا هذا القرآن على جبل فرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تصدع تشقق تشقق تحت ثقل، لا تطلع لشهادة الطينة لتصدع. في الآية الواحدة من القرآن لو اكتسبها العبد حقا 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 لكانت له نجاة، ولكانت له نبراة ونورا وفرقانا وحسن حصينا. قليل من القرآن يكفيك إلى يوم القيامة، قليل من القرآن يكفيك. يجي واحد عدد ديال الشباب عندهم اضطرابات نفسية، عندهم وساوس، ومع الأسف هذه الأمراض النفسية والعصبية كثرت كثرت بحيث صار يعني غريب الوضع ديال الشباب الآن. ذكران وإناث تقول له اقرا القرآن، ديال الأذكار يقول له قريت، ما قراش معناتها ما ذكر، لأنه يعني ليس ما قرأ من القرآن معاه. القرآن أو قراءة القرآن مشروع، مشروع كبير، مشروع نفسي وجداني ومشروع اجتماعي. لما تقول مشروع نفسي وجداني يعني راه واحد عملية نفسية داخلية اللي يدخل في القرآن داخل اللطائف الباطنة تشتغل. كما عندنا مثلا أشياء تتحرك في أذاننا، عندنا دورة دموية مثلا الخدمة تتحرك، عندنا آلات عضلية تتحرك، قلب يضخ الدم ويخفق ويضخ، أعصاب تتحرك، جهاز هضم يتحرك، يعني عندنا أجهزة بالبدن ديالنا، أجهزة كثيرة كلها تشتغل، كريات حمراء بيضاء، أجهزة كثيرة. النفس أيضا على نفس الوزن عندنا أجهزة ديالها تتحرك، إما أجهزة معطلة هذه نفس مريضة هذه، أو أجهزة بعضها معطل وبعضها يتحرك، والذي يتحرك يتحرك ببطء، وهكذا للنفس قلبها وللنفس عينها وللنفس أذنها. كل الأشياء التي بها نشعر حسيا، الآذان الحواس العينين واللمس، كل شيء للنفس ما يقابله واحدا واحدا. هذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، في القرآن كثير من هذا. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، ويتحدث جل وعلا عن الميت من بعد ما مات صار يبصر الحقائق كاملة مع أن عينه انتهت تحزنت في التراب. فبصرك أي بصر إذن؟ إنما هو بصر النفس وبصيرة الروح والسمع أيضا والقلب أيضا، كل ذلك لطائف موجودة في النفس، أشياء أخرى معادلة للجوارح الظاهرة. المشكل ديالنا أقول أن هذه اللطائف الباطنة معطلة مخدمة. لو أبصرنا حقا بعين الروح ما رأينا أحوالا أخرى من أنفسنا، لو سمعنا حقا بأذن الروح لسمعنا حقائق الإيمان صرخ من باطننا وحولنا. لو تحركت قلوبنا فعلا، قلوب الروح، قلوب الأنفس، لانبعثت الحياة فينا من جديد لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هذه المعاني الكبرى هي التي تورث العبد صبغة الله. خليك علم بها الله عز وجل وتشوف ما يقع حولك بهذه الأدوات النفسية. حينما يدخل القرآن وتشرب الأنف روح القرآن تصبغ صبغة ربانية، تصبح ربانيا لك صبغة الله جل وعلا، تتجلى في هذا الزمن المادي المتفارع نحو الهاوية الذي يتنافس في إرضاء إبليس وفي إبراز أكثر وجوه من محاربة الله جل وعلا والتمرد على الخالق بأبشع المعاصي. لا يمكن للعبد المؤمن أن يعيش داخله إن لم يكن له حصن حصين قوي جدا. هذا الحصن الحصين إنما هو سيف القرآن، سيف البطار الذي يقطع الباطل ويفرق بين الحق والباطل ويريك النور داخل الظلمة، وتمشي على دينة من ربك ولا تتأثر بمكاهد الانحراف البشعة وبإغواءة إبليس المهلكة. العبد سيكون في أمان إذا أمن الله تعالى فهو في أمان. وهذا في القرآن كثير وفي الأحاديث كثيرة بالأعمال، هذه الأعمال اللي هي مدارج الصدق. وقرأ يمكن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف أن من صلى الفجر فهو في ذمة لا يحفى يؤسي، ذمة الله يعني الضمان الأمان لا فرون. من يلغي يحميك؟ يحميك من الآثام، تجد قوة إيمانية، حميك من أن ترضخ للشهوات الباطلة، حميك من أن تستجيب لنداءات الشيطان، يكون عندك ضمان، يكون عندك حماية وحمية، عندك جهاز المناعة الروحي عالي 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 جدا، لأنك حضرت الوقت ولم تكن غائبا. والأوقات في الإسلام لها أسرار، تجليات الروح تقع في الأوقات، تجليات الروح تتجلى في الأوقات، أي أن الروح روح البشرية في هذه الأوقات التي خصها الله جل وعلا وهي أسراق عن تقع فيها صلح بين الأرض والسماء. الملائكة تعرج فيها صعودا ونزولا، والأعمال والمعاني كل ذلك، فمن كان غائبا فهو خارج تاريخ تاريخ الروح، ولذلك يغلبه الشيطان ويرقصه إبليس ويصرعه أرضا يطيح الشهوات والمنكرات ويتركه صريع البلاء والفتن، نعوذ بالله من البلاء والفتن. العبد المؤمن هو الذي إذا أنصات إلى القرآن استمع تنزلت الآيات على قلبه قلت كما تتنزل الصباغة على السوء، فإذا بقلبه أخضر أخضر يعني ينبت من أزاهير الإيمان ورياحين الإحسان ما تأنس به الملائكة. الملائكة تأنس بالمؤمن الذاكر لله جل وعلا، ولذلك حينما استوصى أحد الصحابة أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ديما منبت ديما ريان، لا يكون ذلك كذلك إلا إذا كان هذا القلب حي. هذا معنى الإخوان ديال الصبغة حقيقة نحن في حاجة إليه، لأن في هذا الزمان إما تكون ديال الله إما تكون عدو الله نعوذ بالله، راه ما كاينش بساط بالمعنى يعني الرياضي الكلمة في الدين، لا بد من الانتماء إلى الله أو في كمين إلى غيره، وما غيره إلا الشيطان نعوذ بالله من إبليس. العبد لا بد أن يتخذ قرار، وهذا الزمان بكل صراحة أقول مخيف مخيف، أمارات السوء تتجلى عن العالم مخيفة، نظر نظر يعني هذه الجرعة على الله التي تقع بين الناس شبابا وشيبا وكهولا نساء ورجالا، والمصارعة نحو بيع الدين بيع الدين، يعني تجد الإنسان يبيع أباه بدرهم يبيع عرضه بدرهم بلا شيء، المرأة تبيع ابنتها والرجل يبيع زوجته والنساء يبيعن أعراضهن، أي وعشك الخطير جدا. هذا الأمر يدل قطعا على أنه الحال الإيمانية للناس في خطر، وكلما عمت الفاحشة في قومه فكر واحد اثنين إما تعمل فاحشة بواحد الشكل مخيف حتى يتجاهر الناس بها وينعدم الحياة في قتل الحياة كما نشهد ونرى الليلة والنهار سيكون يعني مؤشر يجوز احتمالات ما فيش سبب نعوذ بالله إن مهلكة شاملة نسأل الله العافية كما وقع لقوم لوط ولقوم عاد وثمود وفرعون وقوم نوح كل الأمم التي أبيدت وأهلكت بسبب أن الظلمات وصلت حدها أو تكون بشرى أيضا بالعكس تماما، أنتم الله تعالى تكون هذه الظلمات هي فعلا الظلمات التي تسبق الفجر، لأنه فعلا ما بعث رسول أو نبي إلا في ظلمة حادثة، فلعل أن الأمر يتجدد ولعل أن الرجوع إلى الله جل وعلا يقع ويدخل الناس من جديد في دين الله أفواجا تائبين لا مسلمين وحسب، فهم مسلمون الحمد لله، ولكن يحتاجون إلى توبة، يحتاجون نحن محتاجون إلى توبة إلى أوبة إلى توبة جماعية عامة في أنفسنا أبنائنا أطفالنا، خصوصا ندخلوا القرآن الزيور ديالنا ندخلوا الإسلام نشعروا ولادنا بأنهم مسلمين، راه بقاو الشباب كيفقدوا الإحساس بالانتماء للدين، لأنه لا الإنسان عنده زايد نقص بل يتشهى أحد من يكون نصرانيا أو يهوديا، هذا واقع نراه ونشهده، فمعنى ذلك أن الانتماء ضعف الدين، أن الصبغة بهتات هذا الثوب اللي يدير له جغير يعني بات 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 تحتاج إلى تزيد صبغة، ولا تجدد هذه الصبغة إلا بالمنهج القرآن ما في سنين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون، ونحن له عابدون في تكميل الصبغة، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، أي أن العبادة هي طريق الاستبغاء لصبغة الله، والعبادة بما هي إخلاص لله جل وعلا، قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، فالعبد في حاجة يومية يومية إلى جديد الإخلاص، كل يوم العبد في حاجة إلى جديد نيته إلى جديد إخلاصه إلى محاسبته على نفسه في نفسه على عمله، كل يوم كيف صليت اليوم كيف صليت اليوم كيف صليت الصبح كيف صليت الظهر العصر المغرب العشاء، هي فرائض ما ليس وحدها نافلة، إما أنك أديت أحسن فقد وفيت، وإما أنها منقوصة فرغب اجتازها يوم القيامة اجتازها أتقرب الخاوية وسيسألك الله يوم القيامة عنها أين الصلاة الفلانية عندك فيها صفر، هذا مشكلة نحن في حاجة إذن إلى إعادة السؤال، نسأل أنفسنا هل أنا أصلي فعلا؟ هل أنا مسلم حقا وصدقا؟ هل أترك المعاصي حقا؟ ما حدود تركي للمعاصي؟ ما مدى استجابة لأمر الله؟ ينادي افعل كذا افعل كذا، ما حدود استجابتي لنهي الله؟ اترك كذا، ما تركت وما لم اترك. هذا خطاب وحساب يومي العبد في حاجته اليه، اما ان يدخل فيه واما ان يكون من الهالكين. وما يدري الانسان بما يخرج الغد، والله ما كثر غدبت يطلع في مثل هذه الظروف. العبد يخشى ان نكون نعيش الهدوء الذي يسبق العاصفه، نسال الله العافيه. لأنه راه ما يمكنش يعني الإنسان والمجتمع يجاهل بمعصية الله، والله تعالى مطلع على ذلك تقطع راه سبحانه كيشوف تخفى عنه خافية جل وعلا، يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. فمعنى ذلك إذن أن الله جل وعلا إما أنه يمهلنا لأمر، وإما أنه رأى ونظر فينا سبحانه وتعالى خيرا يخرج. ولذلك إن كان ذاك الأول يعني في حاجة للخوف، بادر هاربا إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين كما جاء في كتاب الله. وإن كانت الأخرى في خير جاي فبادر لأن تكون من أهله، لأن لما كنت من أهله تكون من العشرين. لا من جاء من الله إلا إليك، ولا من جاء منه إلا به جل وعلا. اللهم اجعلنا من الناجين، واجعلنا برحمتك من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.